رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فتقدم معنا الكلام في أن يعني هذه المحاضرة ستكون في دراسة الأبواب المتعلقة بالعبادات في الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وبادئ في بدء ينبغي أن نعرف أن أبواب العبادات في الرسالة الفقهية تبلغ 27 بابا، ونحاول إن شاء الله أن ندرس منها القدر المستطاع، والعون من الله عز وجل ثم منكم عن طريق الإسراع في الكتابة، خاصة فيما يتعلق بالأدلة. وكما تقدم معنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله. فكونك تعرف المسألة دون أن تعرف دليلها هذا ما يغني عنك كثيرا. فنبدأ إن شاء الله بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في الطهارة. والطهارة لغة النظافة، طهر الثوب من الكدر أي تنظف، طهر الثوب من الكدر أي تنظف. وفي الشرع تطلق الطهارة على معنيين: الأول أصلي وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، دل على ذلك قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. الثاني فرع وهي الطهارة الحسية، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب أيها الأخوة الكرام، نقول بأنه جرت عادة الفقهاء وأهل الحديث رحمة الله عليهم بأنهم يقسمون كتبهم إلى كتب، وتحت الكتب أبواب، كما جرت الآن عادة الباحثين لأنهم يقسمون الرسائل العلمية إلى أبواب، فتحت الأبواب فصول، فتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب، وربما تحت المطالب مسائل، وهذا مع الفارق. أما العلماء الأولون فإنهم يقسمون كتبهم إلى كتب، لذلك لو فتحت الصحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك قبله كتاب بدء الوحي، ثم بعد ذلك كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، وهكذا إلى أن يصل إلى كتاب التعبير، كتاب الأحكام، كتاب الاعتصام، كتاب التوحيد. قسم صحيحه إلى كتب، وتحت هذه الكتب أبواب. فالفقهاء دائما في الفقه العملي يبدأون بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة. لما؟ لأنه بغير طهارة، بغير طهارة الباطن ومن ثم طهارة الظاهر، العبادة ما تصح، فيبدأون بهذا الكتاب. ما هي الطهارة؟ الطهارة في اللغة النظافة، فهذا ظاهر، يقال طهر الثوب إذا تنظف من الأدناس والأرجاس ما إلى ذلك. طيب، الطهارة في شرع الله عز وجل على نوعين: طهارة أصلية بمعنى أن يطهر الباطن من الشرك، لأن الشرك نجاسة، نجاسة معنوية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس أي نجاسة القلب والاعتقاد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما مس مشركا أو مسه مشرك وما يغسل المكان، وأيضا توضأ عليه الصلاة والسلام من مزادة مشركة وأكل من طعام يهودي، فدل ذلك على أن النجاسة معنوية. وكذلك بالمقابل مطلوب تطهير القلب من بعض الأمراض تجاه المؤمنين، فلا يكون في قلبك غل لمؤمن، لا يكون في قلبك حقد ولا حسد ولا غش، هذه كلها طهارة معنوية، طهارة الباطن، وهذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن المؤمن لا ينجس. والحديث في صحيح الإمام البخاري، وسببه ظاهر، أن أبا هريرة رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خنت منه أي هرب، ثم بعد حين جاء فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. طيب، النوع الثاني الطهارة الفرعية بمعنى رفع الحدث وزوال الخبث. طيب، نريد أيها الإخوان أن نعرف ما هو الحدث وما هو الخبث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وينقسم إلى حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يوجب الوضوء. نعم، نقول الحدث وصف قائم بالبدن، أو بعض العلماء يعرفه بأنه صفة حكمية تمنع موصوفها من الطهارة من الصلاة ومس المصحف ونحوهما، هذا هو الحدث. في حدث أصغر ما يخفى عليكم، وسيأتي إن شاء الله بيان أنواعه، وحدث أكبر. الحدث الأصغر يوجب الوضوء وهو ما يسمى بالطهارة الصورة، والحدث الأكبر يوجب الغسل وهو ما يسمى بالطهارة الكبرى. طيب، القسم الأول من الطهارة الفرعية. طيب، القسم الثاني زوال الخبث. ما هو الخبث؟ ما هو الخبث؟ الخبث هو النجاسة، الخبث هو النجاسة. طيب أيها الإخوان، أنا مضطر للسؤال، النجاسات ما 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 مثالها؟ مثلا الدم والبول، بول الآدمي ورجيعه، نعم هو الرجيع هو الغائب، ونعم بول ما لا يؤكل لحم ورجيعه إلى آخره. لكن نريد تعريف النجاسة، يعني ما نحتاج إلى أن نذكر أفرادها، وإنما نريد تعريفا جامعا مانعا. اكتب: النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقدارها ولا لحرمتها. نقول النجاسة كل عين، والعين مراد به الشيء، كل عين يحرم تناولها، يعني ما يجوز لك تناول هذا الشيء أكله. طيب، سبب عدم الجواز ليس أن هذا الشيء محرم، ولا لأنه ضار ولا لحرمتها ولا لاستقلالها ولا لضررها. قولنا لا لحرمتها خرج بذلك مثلا ما يجوز للإنسان أن يتناول الطعام المعصوب المسروق، لكن هل تقول هو نجس؟ ها؟ ما تقول هو نجس، هو طاهر. يعني مثلا إنسان أتاك بلبن أو أتاك بلحم مدكى لكنه سرق هذه الشاة، هل يجوز لك تناولها؟ ما يجوز. ليه؟ لأنها محرمة. أو مثال أوضح من هذا، الصيد حال الإحرام. يعني مثلا أنا محرم بحج أو عمرة فصدت غزالا أو أرنبا وأنت أيضا محرم، هل يجوز لك أن تأكله؟ ما يجوز. ليه؟ لأن صيد المحرم صيد البر محرم عليه. طيب، لا لحرمتها ولا لضررها السم، هل يجوز لك تناوله؟ لا لأنه نجس بل لأنه ضار. ولا لاستقدارها، عندكم مثلا المخاط، المخاط إنسان ملأ لك طحنا مخاطا أو بصاقا، هل يجوز لك تناوله؟ لا، هو خبيث لكنه ليس نجسا. يعني إذن النجاسة كل عين يحرم تناولها، لا لضررها كالسم، ولا لاستقدارها كالبطاق والمخاط، ولا لحرمتها كالصيد حالة الإحرام. أو إنسان صاد في مكة، في مكة صاد صيدا، فأيضا ما يجوز لك أن تأكل منه، لا لأنه نجس لا بل لأنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها، ممنوع أن تقطع عليه الشجر، ولا يقتلى خلاها، أيضا النبات ما يؤخذ. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. واضح يا إخوان؟ طيب، الطهارة كنا هي رفع الحدث وزوال الخبث، ما قلنا إزالة الخبث يا إخوان، إنما قلنا زوال، لأن الزوال أعم من الإزالة، لأن الزوال أعم من الإزالة. فمثلا لو أن إنسانا بال على أرض، بال على أرض، هذه الأرض كيف نطهرها؟ لأن نريق عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراض أريق عليه ذنوبا من ماء. طيب، نفترض أن إنسانا بال على الأرض ثم قدر الله أن ينزل من السماء مطر، هنا أزلناها أم زالت؟ زالت. ولذلك نقول الطهارة ارتفاع الحدث، وما قلنا ارتفاع، قلنا رفع، لا بد من أن ترفع، رفع الحدث وزوال الخبث. واضح يا إخوان؟ نعم. هذا ما يتعلق بالطهارة. طيب،
قال المصنف رحمه الله: باب ما يجب منه الوضوء والغسل.
نعم، هو بدأ بهذا، باب ما يجب منه الوضوء والغسل. نبدأ بتعريف الباب. الباب ما يدخل منه إلى الشيء، ما يدخل منه إلى الشيء، وهو في الاصطلاح اسم لجملة من المسائل والفصول التي تندرج، اسم لجملة من المسائل والفصول التي تندرج تحت موضوع واحد، تحت موضوع واحد. فإذا قرأت باب النكاح ما يخطر ببالك أنه سيتكلم مثلا عن البيوع، أليس كذلك؟ لا، سيأتي بالمسائل التي تندرج يعني تحت هذا العنوان باب كذا. نعم، ولو كان معنا الشيخ يحيى وفقه الله لقال لكم باب أصلها بوابة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، لكن الكلام هذا ما يصلح معكم ولا تحبونه. نعم، لكن هو كلام صحيح ما في شك، بدليل أنك لو أتيت بالفعل ستقول بوب، بوب المصنف على هذا الموضوع بكذا، بوب الإمام البخاري باب كذا، فترد الكلمة إلى أصلها. طيب نعم، ثاني باب،
باب ما يجب منه الوضوء والغسل.
طيب أيها الإخوان، أريد أولا أعتذر عن الشيخ رحمه الله تعالى، أتى بهذا العنوان ثم أدرج تحته يعني موضوعات ثلاثة، فتكلم عن الوضوء وتكلم عن الغسل وتكلم عن الحيض، كل هذا في كلمات يسيرات تحتاج إلى يعني بسط وإيضاح. فأول ما نبدأ به الكلام تعريف الوضوء. الوضوء لغة من الوضاء بمعنى الحسن والنظافة، ومنه قيل فلان وضيء الوجه أي حسنه ونظيفه، وهو بالفتح الوضوء الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور، وبالضم التوضؤ والفعل. وأما في الشرع فيطلق على غسل جملة أعضاء على وجه مخصوص. نعم، هذا تعريف الوضوء. نقول من الوضاء فلان وضيء الوجه حسنه ونظيفه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر جاءت امرأة من خثعم تسأله، وقد أردف صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس ابن عمه، فجعل الفضل ينظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه بيده، فيرجع الفضل فينظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه، فقال له العباس أوجعت وجه ابن عمك؟ فقال له رأيت امرأة وضيئة وشابا وضيئا فلم آمن عليهما الشيطان. الوضاء يعني حاصل المعنى الحسن والجمال، هذا من ناحية اللغة. طيب وضوء بالفتح يطلق على الماء، الفطور سحور يطلق على الطعام نفسه، أما بالضم وضوء فهو الفعل التوضؤ كفطور وسحور الفعل نفسه وهو تناول الطعام. طيب في الشرع ما هو الوضوء؟ يطلق على غسل جملة أعضاء على وجه مخصوص. كلمة وضوء إذا أطلقت ما يفهم منها أن الإنسان سيغسل بطنه أو سيغسل صدره، وإنما يفهم منها أنه سيغسل أعضاء معلومة معروفة نص عليها ربنا في كتابه الكريم. واضح أيها الناس؟ طيب هنا قال الشيخ رحمه الله باب
ما يجب منه الوضوء والغسل.
نعم، هذا تعبير الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، ما يجب منه الوضوء والغسل. ومثله ابن عبد البر في الكافي، أبو عمر ابن عبد البر في الكافي، وبعضهم يقول باب نواقض الوضوء كخليل والدردير. فخليل والدردير، خليل بن إسحاق الجندي المالكي صاحب المختصر، والدردير صاحب الشرح الصغير، أبو البركات أحمد الدردير صاحب الشرح الصغير. يعني هذه مترادفة، إما أن تقول موجبات الوضوء والغسل أو تقول نواقض الوضوء والغسل. نعم،
الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر في مزج مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار وأما الودي فهو ماء أبيض خاسر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول.
نعم. يعني بضع رحمه الله يذكر الأحداث الناقضة للوضوء ويعني باختصار الكلام عند المالكية رحمهم الله أن نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. أما الأحداث فهي ستة: البول والغائط والمدي والودي ودم الاستحاضة. كم هذه؟ عجيب، لعلكم مخطئون. مرة ثانية: البول والغائط والريح. لما لم تكتبوها؟ ما سمعتم؟ الريح، البول والغائط والريح والمذي والودي ودم الاستحاضة، هذه ستة. وأما الأسباب فهي زوال العقل بسبب نوم ثقيل أو إغماء أو كسر أو جنون. ثانيا: لمس من يلتذ به عادة، إذا قصد اللذة أو وجدها. ثالثا: مس الذكر بغير حائل، طيب، ما ليس بسبب ولا حدث: الردة أعاذنا الله وإياكم، والشك الردة والشك، وهو شاك. نعم، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، يعني مريض، يعني بعض الناس يشدد الكاف يحدث عجرا وبدرا. نعم، لا تشدد هنا، وهو شاك عليه الصلاة والسلام. طيب، أيها الإخوة الكرام، نقول نواقض الوضوء أحداث وأسباب. طيب، الأحداث ذكر الشيخ رحمه الله، قال: الوضوء يجب
لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة للإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. فأما الودي فهو ماء أبيض خاسر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول.
نعم، هذه الأحداث. طيب، أيها الإخوان، لا بد من ذكر الأدلة، لكن أرجوكم اكتبوا سريعا. نقول: الوضوء ينتقد بالأحداث. أول الأحداث وثانيها البول والغائط. فإذا بال الإنسان أو تغوط فقد انتقض وضوءه. ما الدليل على ذلك؟ اكتب: قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط يشمل الخلاء والبول. قال ابن العربي رحمه الله: الغائط هو المطمئن من الأرض، كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه رغبة في التستر، فكنا به عما يخرج من السبيلين. هذا الدليل على انتقاد الوضوء بهذين الحدثين، البول والغائط. قال الله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط. الله عز وجل نبه بالاعلى على الادنى، فكنا بذلك عما يخرج من السبيلين، لكل منهما سبيل، فاذا خرج احدهما فقد انتقض الوضوء. طيب، الناقض الثالث الذي نسيناه الريح. الدليل ما رواه الشيخان عن ابي هريرة، طبعا رضي الله عنه، سنكتبها في البيت ان شاء الله. قال رسول الله برضو صلى الله عليه وسلم، تترك لها فراغا: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال: فتاء او ضراب. قال الامام الشوكاني: والمراد بالحدث الخارج من احد السبيلين، وانما فسره ابو هريرة باخص من ذلك تنبيها بالاخف على الاغلظ، ولانهما قد يقعان في الصلاة اكثر من غيرهما. كان هذا هو الحدث الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لما سئل ابو هريرة فسر الحدث باحد انواعه. الامام الشوكاني رحمه الله يقول: كلمة الحدث تشمل كل خارج من السبيلين، لكن نبه ابو هريرة رضي الله عنه بالاخف على الاغلظ، يعني ايهما اغلظ، الريح ام الغائط؟ الغائط. فاذا قال ابو هريرة لذلك الرجل بان الريح موجب للوضوء، فان باب اولى الغائط، ولانهما يعني هذين النوعين من الريح قد يقعان في الصلاة اكثر من غيرهما. يعني متصور ان الانسان في يعني الصلاة يخرج منه ريح، وما يتصور انه يبول او يتعوض، أليس كذلك؟ نعم. ومتصور أيضا إنسان يعني في صلاة الجمعة قد يخرج منه شيء إذا كان يستمع إلى الخطبة، خاصة إذا كانت خطب من إياها من تلك المنومة. فهذا هو الحدث الثالث. طيب، الرابع المذي. المذي دليله حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فسأله فقال: اغسل مذاكيرك وتوضأ. اغسل مذاكيرك وتوضأ. رواه الشيخان. قال ابن المنذر، اكتب هذا الكلام: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل، البول من ذكر الرجل وقبل المرأة، وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة. أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر أو خروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة. يعني لو فرض يا أخواننا النصوص التي سلفت ما موجودة، الإجماع كاف، الإجماع كاف، الإجماع حجة قطعية. طيب، الناقض الخامس الوجي. الودي، والشيخ عرفه بأنه ماء أبيض خاتر، يعني فيه لزوجة، يخرج بإثر البول، يخرج بإثر البول. وعرف المذي قبله بأنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض، الإنعاض أي القيام والانتصاب عند الملاعبة أو التذكار، هذا واضح إن شاء الله. طيب الخامس الودي، أليس كذلك؟ نعم. الدليل في سنن البيهقي عن ابن عباس قال: المني والمدي والودي. فالمني منه الغسل ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ، وعليه إجماع أهل العلم، يعني أهل العلم مثل ما أجمعوا على الأربعة التي سلفت أيضا يجمعون على أن خروج الودي موجب للوضوء. طيب السادس دم الاستحاضة، وهو دم علة وفساد. يعني أيها الإخوان والكلام يعني أخص بالأخوات، الاستحاضة ما يسميه الناس الآن نزيف، نزيف من قبل المرأة، يعني ليس حيضاء، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق. والفقهاء رحمهم الله يقولون الحيض يكون من انفجار عرق في أسفل الرحم يقال له العاذر، أما الاستحاضة فهي انفجار عرق سواه. وفي بعض الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان. طيب دم الاستحاضة هذا لو خرج فإنه ناقض للوضوء، ما الدليل على ذلك؟ اكتب ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ، ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وعلى ذلك عمل أهل المدينة، وعلى ذلك عمل أهل المدينة. يعني هذه المرأة المستحاضة ما يجب عليها إلا الوضوء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها، قال لها: دع الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستبشري وصلي. وكذلك في خبره مع زينب بنت جحش، وفي خبره مع أم حبيبة رضي الله عنها، كل هؤلاء كن مستحاضات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر المستحاضة إلا به الوضوء لكل صلاة، وعلى هذا قول عامة أهل العلم. إذن هذه أيها الإخوان ستة يعني أحداث ولا خلاف فيها، والحمد لله رب العالمين. نأتي بعد ذلك إلى الأسباب. الأسباب أولها طيب قبل ذلك أيها الإخوان اعلموا بأن الخارج من غير السبيلين، يعني الآن هذه الستة البول والغائط والريح والمدي والودي والاستحاضة كلها خارجة من السبيلين. طيب الخارج النجس من غير السبيلين، نفترض مثلا أن إنسانا خرج منه الدم من يده من رجله من كدره، أو نفترض أن إنسانا قاء قيئا متغيرا، قاء قيئا متغيرا يعني قيئا رائحته متغيرة منتنة، فهل هذا ناقض للوضوء؟ طيب عند المالكية ليس بناقض. اكتب الدليل. نعم أصل المسألة تريدونها. اكتب: الخارج من غير السبيلين كالقيء والدم لا ينقض الوضوء قل أو كثر. والدليل أولا أن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. ثانيا طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. يعني أيها الإخوان هذه المسألة ليست محل اتفاق، يعني المالكية رحمة الله عليهم يقولون الخارج من غير السبيلين لا ينقض ولو كان نجسا كالدم، لكن نجد في بعض المذاهب الأخرى كالشافعية وكذلك الحنفية فعندهم تفصيلات، يعني يفرقون بين القليل والكثير، مثلا القي إذا كان من الفم أو كان دون ذلك، الدم إذا تفاحش أو إذا كان قليلا، فيجعلون بعض هذه الأمور ناقضة. المالكية رحمهم الله يقولون ليست بناقضة. ليه؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، الأصل لأن هذا الإنسان ما انتقض وضوءه. ما نستطيع أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ولا دليل. الحديث الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قالوا أولا الحديث من ناحية السند يعني ما يصح، ثانيا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هل يستطيع أحد أن يقول وجوبه صلى الله عليه وسلم كان لأنه انتقض، لأن وضوءه الأول انتقض؟ ما نستطيع أن نقول ذلك. احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يجدد الوضوء، استحب صلى الله عليه وسلم كما يحصل للإنسان أحيانا أن يعني يجدد نشاطه وأن يزيل أثر يعني ذلك القيء أو غير ذلك. وكما يقول الأصوليون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، هذا على فرض صحته. واضح يا الناس؟ طبعا الفقه يجيب النوم أخواني. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الأسباب. أول هذه الأسباب النوم، ويشترط عند المالكية أن يكون ثقيلا، وضابطه ألا يسمع الصوت ولا يستيقظ إذا نودي. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. العينان وكاء السهر، السهر فيها السهر، فمن نام فليتوضأ. أخرجه أبو داود وابن ماجة. وأما تقييده بالثقيل فدليله حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.